الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل ما بدأناه ونختم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء ما تبقى من أبواب كتاب التوحيد. نعم، اقرأ باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم:
فتعالى الله عما يشركون. هذا حدث في بعض ذرية آدم عليه السلام من رجل وزوجته. كان كلما يولد، كلما حملت المرأة ولدته ميتا، فجاءهم الشيطان فقال لهما: إن أردتما أن يحيا فسمياه بعبد الحارث، يعني سمياه باسم بتعبيده لغير الله تبارك وتعالى. فلما فعل ذلك، فلما ولد ولدا صالحا سماه بذلك. قال الله: فلما آتاهما صالحا، يعني ولد كامل، جعل له شركاء فيما آتاهما بتعبيده لغير الله تبارك وتعالى، فتعالى الله عما يشركون. وهذا من إضافة النعمة إلى غير الله جل جلاله. نعم.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب.
يعني بالنسبة لعبد المطلب، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم ولم يغيره، فقالوا هذا استثناء من ذلك.
وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أجل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، نسبة هذه القصة إلى آدم عليه السلام وزوجه حواء هذه نسبة باطلة من وجوه. الوجه الأول أن هذه القصة مكذوبة. الوجه الثاني أنه لم يذكر في القصة توبة، والأنبياء لا يقرون على المعصية وعلى الذنب. الأمر الثالث فيه جواز الشرك على الأنبياء، والأنبياء معصومون عن الشرك. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفقاء ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسماء يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
تذكرون يا أخوان ما قلناه في بداية الدرس، في بداية أول درس، الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات. ما الواجب علينا؟ أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن نفسه. كل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه في الكتاب أو السنة نؤمن بذلك نفيا وإثباتا من غير إلحاد. والإلحاد إما يكون بتكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء لبعض مخلوقاته، فيشتق من اسم الله اللات على بعض التفسير، ويشتق للعزة من اسم الله العزيز، وهكذا. فهذا يسمى إلحاد الاشتقاق، أن يشتق من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لمخلوقاته الذين يتوجه إليهم بالعبادة، وهذا من إلحاد الاشتقاق. نعم.
باب لا يقال السلام على الله.
ما حكم قول السلام على الله؟ هذا حكمه منهي عنه. لماذا منهي؟ نهينا عن نقول السلام على الله، من يعرف؟ نعم. طيب لأن الله والسلام أيضا يعني ما المشكلة؟ نعم أحسنت، لأن هذا نعم أحسنت، الله يجزيك خير. والله عز وجل غني عن أن يدعى له، كيف يدعى لله تبارك وتعالى؟ فهذا دعاء، والله غني عن دعاء الناس، فكيف ندعو لله أن يعطى السلامة وهو المعطي وهو السلام سبحانه وتعالى. نعم.
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
نعم. ومعنى السلام في حق الله أي السالم من النقص والعيب سبحانه وتعالى، ومعاني السلام في حق الله أي المسلم لعباده، والذي سلم عباده من ظلمه سبحانه وتعالى. نعم.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
المطالب يا إخوان التي يطلبها الإنسان نوعان، المطالب نوعان: مطالب معلومة النفع واضحة أن فيها النفع للإنسان، فهذه المطالب التي يكون نفعها معلوم واجب على الإنسان أن يعزم في طلبها، فيقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وهكذا يطلب ويعزم في المسألة. أما المطالب التي تجهل عواقبها، ما يعرف الإنسان ما العاقبة منها، فهذه لو قال الإنسان اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، هذه ما في بأس، هذه التي تكون مجهولة العاقبة، لو الإنسان رد هذا الأمر إلى مشيئة الله فقال اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، اللهم أعطني هذا الأمر إن كان هذا الأمر خيرا لي، أما إذا كان يعلم النفع فليعزم المسألة، لأن الذي يدعو ويقول لربه إن شئت يعني ماذا؟ كأنه مستغني، كأنه مستغني عن هذا الشيء، اللهم اغفر لي إن شئت، أو كأنه يعني يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يتعاظم عليه هذا الفعل، الله عز وجل لا يتعظمه شيء، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتراخى في الدعاء، بل يدعو ويجزم في المسألة. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وأولي مسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي.
بالنسبة للقول عبدي وأمتي، العبد والأمة، ما حكم إطلاق هذه الألفاظ العبد والأمة؟ العبد والأمة إذا كانت مضافة إلى الغير، تقول عبد فلان، أمة فلان، أو عبادكم وإماؤكم، فاللفظة العبد والأمة إذا كانت مضافة إلى الغير فهذه جائزة، لأن الله عز وجل يقول من عبادكم وإمائكم، فالعبد والأمة إذا أضيفت إلى الغير فهي جائزة، أما إذا أضيفت إلى النفس فتقول عبدي وأمتي، فهذه على وجهين: الوجه الأول أن تقول عبدي وأمتي وأنت تشعر بالاستعلاء وإذلال العبد والأمة، فهذا لا يجوز، هذا الذي ورد فيه النهي، فإن كان على سبيل الاستعلاء فهذا حرام، أما إذا كان على سبيل الخبر وكان هذا العبد والأمة غائبين فقلت عبدي فعل كذا وأمتي فعلت كذا وأنت تخبر، فهذا جائز، أما إذا كان حاضرين فينظر إلى الكلمة، إذا أدى إلى مفسدة يعني يشعر هذا الشخص بالاستعلاء وبإذلال العبد والأمة فهذا لا يجوز، أما إذا كان لا يترتب عليه مفسدة فتقول عبدي فعل كذا وأمتي فعلت كذا وهما حاضرين فهذا جائز، هذا بالنسبة للفظ العبد والأمة. نعم.
الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
بالنسبة للرب، وأن تقول للمخلوق رب، أطعم ربك، يعني يقصد سيدك، فأطعم ربك وضئ ربك، هذه من الألفاظ التي لأن الرب تطلق على الله وتطلق على المخلوق بمعنى الصاحب والسيد، فإذا أضيفت مثل هذه الكلمات فقد يفهم شخص فيها أن فيها شيء تنقص من الله سبحانه وتعالى. فالرب والمخلوق إذا كانت بضمير مخاطب فتقول ربك وكذا، فهذه ما ينبغي للنهي عنها في الحديث. أما إذا كان ضمير متكلم فتقول إنه ربي، تضيف إلى نفسك تقول إنه ربي أحسن مثلا، فهذا جائز لورودي في القرآن. وإذا كان ضمير الغائب، يعني مثلا بالنسبة للإبل إذا وجدها الإنسان ضالة فليتركها الإنسان حتى يجدها ربها، فهذا ضمير الغائب يجوز. إذن الرب إذا كان ضمير مخاطب هو المنهي عنه، وإذا كان ضمير متكلم أو ضمير غائب فهذا لا بأس به. وإذا كان مضاف إلى اسم ظاهر مثل رب الغلام رب البيت فهذا لا بأس به أيضا. هذا الباب من باب الأدب في الألفاظ، من باب الأدب في الألفاظ مثل هذه المعاني. نعم. بالنسبة لكلمة المولى، المولى هل تقول يعني مولانا فلان؟ كلمة المولى إذا أريد بها الولاية العامة، الولاية العامة، فهذه لا يصلح أن تطلق إلا على الله، فالله مولى المؤمنين. أما إذا كانت مقيدة ومضافة بمعنى الناصر ومتولي الأمور فهنا تجوز، يجوز. وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر.
السؤال بالله مكروه، أن تسأل الآخرين بالله مكروه لما فيه من التضييق عليهم والتشديد عليهم. لكن لو وقع هذا الأمر سألك شخص بالله، فإذا لم يكن في هذا الأمر الذي سألك فيه بالله إذا لم يكن فيه حراما أو مفسدة أو ضررا، فإن الواجب على الإنسان أن يعطي هذا السائل، أن يعطيه، لأن هذا من باب تعظيم الله تبارك وتعالى. فمن تعظيم الله أن من سألك بالله تعطيه ما لم يكن فيه إثم أو ضرر.
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال:
وجه الله عظيم، فلا يسأل به الأشياء الحقيرة. بوجه الله أعطيني القلم، ما ينبغي. فهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فوجه الله أعظم ما يعني إذا أراد الإنسان أن يسأل بوجه الله فلا يسأل به إلا الجنة، فيقول: اللهم إني أسألك بوجهك لأن تدخلني الجنة، وهكذا. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفه سبحانه وتعالى. نعم. ما ينبغي، لكن لو قال لك بوجه الله فواجب على الإنسان أن يعطي هذا السائل ما لم يكن مثل ما ذكرنا إثم أو ضرر. نعم، الاستعاذة بوجه الله، لأن وجه الله صفة من صفاته. نعم، استعاذة بوجه الله جائز.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب ما جاء في اللو.
نعم، لو طبعا هذا سيدخلنا في موضوع القضاء والقدر. فاللو هذه لها وجوه عديدة. الوجه الأول أن تكون مجرد خبر، فيقول الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلدت الهدي ولا جعلتها عمرة. فإذا كانت له مجرد خبر يقول الإنسان لو أني كذا يعني لو كنت أعلم أنه سيحدث كذا لفعلت كذا، يقصد مجرد خبر، فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان على وجه التحسر والتندم فهذا لا يجوز، لأن هذا من عمل الشيطان. وإذا كان بمعنى التمني يتمنى أنه لو كان عنده كذا لفعل كذا وكذا، فالتمني بحسب ما تمنى، فإن تمنى الخير فهذا شيء طيب، وإن تمنى الشر فهذا يعني شيء يعتبر يأثم الإنسان على هذه النية السيئة. نعم.
وقول الله تعالى يقول:
أما إذا كان اعتراض على الشرع، إذا اعترض على شرع الله فيقول لو لم يحرم الله كذا، لو لم يأمر الله بكذا، فهذا لا يجوز. أو اعتراض على القدر، يعني يا ربي لو لم تفعل كذا، فهذا أيضا حرام، وقد يصل بالإنسان الكفر والعياذ بالله. نعم.
وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا،
هذا اعتراض على قدر الله. نعم.
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية.
نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لماذا كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ السبب المؤمن القوي حريص، حريص على النافع، وهو لا يعتمد على نفسه في حرصه على النافع بل على الله، وهو يستعين بالله، وهو تارك للعجز والتكاسل. ولذلك المؤمن القوي يفعل الطاعات ويترك المعاصي والمنكرات، فكان أحب إلى الله. أما المؤمن الضعيف فهو ليس لديه الحرص على النافع، وتجده في باب الاستعانة ضعيف، وتجد فيه العجز والتكاسل، هذا قبل الفعل. فإذا انتهى الأمر المؤمن القوي، لو انتهى الأمر على غير ما أراده ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، ويعاود الكرة مرة أخرى، وينظر لأسباب الخطأ. أما المؤمن الضعيف يتحسر، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فتجد يعترض على قضاء الله وقدره، ويفتح الشيطان عليه الأبواب. نعم.
باب النهي عن سب الريح. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه:
سب الريح اعتراض على مدبرها وهو الله تبارك وتعالى، ولذلك سب الريح حرام، أنه من الذي أجر الريح؟ من الذي يدبر أمرها؟ الله. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله.
ظن الجاهلية متنوع. ظن الجاهلية بالله منها أن يظن الإنسان بأسماء الله وصفاته غير ما يليق بالله، فيظن به أنه في أسماء وصفات مماثل لأسماء وصفات المخلوقين، هذا ظن جاهلية. ومن ظن الجاهلية أن يظن الإنسان أن الله لن ينصر دينه، والعياذ بالله بعضهم يقول: أين الله عما يحدث في فلسطين؟ أين الله عما يحدث في أفغانستان؟ أين الله؟ نقول: الله سبحانه وتعالى موجود، لكن الله تبارك وتعالى طلب منا أسباب، متى ما أتينا بهذه الأسباب فإن من حكمة الله أن ينصر دينه ويعز أهل هذا الدين، وهكذا. فظن الجاهلية أن يظن الإنسان أن المؤمنين لو بذلوا الأسباب فإنهم سيهلكهم الله وسيجعل للكافرين عليهم سبيلا، هذا من ظن الجاهلية، من ظن الجاهلية. نعم.
وقوله:
فظن الجاهلية يتعلق بشرع الله، فيظن أن الله أمرنا بما فيه إفقادنا للسعادة، هذا ظن الجاهلية. أو نهانا الله عز وجل عما فيه سعادة لنا، ظن الجاهلية. ظن الجاهلية يتعلق بالشرع، يتعلق بالقدر، تعلق بالأسماء والصفات وهكذا. والواجب على الإنسان أن يظن التقصير والخطأ في نفسه ولا يظن أن نفسه أنه كامل وأنه مبخوس الحظ وأن الله عز وجل لم يفعل به كذا وكذا. هذا ظن الجاهلية. وبعضهم إذا رأى شخص نزلت به مصيبة قال فلان ما يستحق، والله فلان ما يستاهل، هذا اعتراض، هذا ظن جاهلية. يعني فلان ما شاء الله يتصدق ومستودع الحرق، يظن ظن الجاهل ما يستاهل فلان، لا هذا لا يجوز. نعم.
وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ومستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
هذا مما عرفه ابن القيم رحمه الله من كثير من الناس، أنهم فيما يتعلق بأنفسهم عندهم اعتراض على قضاء الله وقدره، يرى أن ما له قليل بسبب أن الله لم يعطيه، فهو مبخوس الحظ، فهو مبخوس الرزق ناقص الحظ وهكذا. وتجد هو الذي قصر ما بذل الأسباب الصحيحة وهكذا. نعم.
باب ما جاء في منكر القدر. نعم. وقال ابن عمر
نأخذ وقفة في مسألة القضاء والقدر ثم نكمل بإذن الله. بالنسبة للقدر يا أخوان، ما تعريفه؟ القدر هو تقدير الله تعالى الخلائق في الأزل، فعلمها وكتبها وشاء وقوعها ثم خلقها شيئا بعد شيء. ماذا تلاحظون في تعريف القدر؟ أنه اشتمل على العلم، فكل ما يكون في هذا الكون، كل ما كان وكل ما يكون، معلوم عند الله ومكتوب عنده، وأراد الله عز وجل وقوعه وخلقه شيئا بعد شيء. فيظهر من هذا التعريف أن مراتب القدر أربعة. ما هي المرتبة الأولى؟ مرتبة العلم. ما المقصود بالعلم؟ أن الله سبحانه وتعالى علم بعلمه القديم كل ما سيكون، ومن ذلك علم ما العباد عاملون من خير أو شر. الآن سنخرج من هذا المسجد، معلوم عند الله سبحانه وتعالى من منا سيذهب إلى المكان الفلاني، وهذا سيذهب، كله في علم الله. كل ما يكون معلوم عند الله سبحانه وتعالى. علم الله من منا سيسير في طريق الخير ومن منا سيسير في طريق الشر أم لا؟ معلوم. الذي سيسير في طريق الخير يعلمه الله، والذي سيسير في طريق الشر يعلمه الله. هل هذا يقتضي علم الله السابق هل يقتضي الجبر؟ هل يقتضي أننا مجبورون على أعمالنا؟
نعم.
طيب ماذا يعني علم الله السابق؟ ما علاقة علم الله السابق بأعمالنا؟ كيف؟ طيب الله هذا الذي سار في طريق الخير معلوم عند الله ولا ما هو معلوم؟ إذن مجبور على ذلك أو لا؟ طيب ما معنى علم الله السابق؟ تفضل. أحسنت جزاك الله خير، هذا من دورة مسجد الفطاني. يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى استوى عنده عالم الغيب وعالم الشهادة، فالله سبحانه وتعالى كما هو يعلم ما يكون في هذه الساعة يعلم سبحانه وتعالى كل ما سيكون. هذا هو، ما الذي ستعمله بإرادتك واختيارك هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، هذا علم الله السابق لا يقتضي الجبر البتة. طيب المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ما علمه الله بعلمه السابق كتبه عنده. إذن الذي سيسير في طريق الخير مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أنه سيسير في طريق الخير أو لا؟ مكتوب، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين. إذن الكتابة السابقة تقتضي ماذا؟ الجبر ولا ما تقتضي الجبر؟ قال كيف؟ ما الشيء المكتوب ما هو لا بد يحدث لك أو لا؟ أنت فاهم ما شاء الله. أي نعم، ما علمه الله بعلمه السابق أنك ستفعله باختيارك كتبه عنده. فالكتابة السابقة لا جبر فيها البتة، صحيح ولا لا؟ علم الله أن هذا الشخص سيكون مواظبين على الصلاة فكتب أن هذا الشخص مواظب على الصلاة، فإلى الآن القدر لا دخل له في أفعال العباد، بل ما يعمله العبد فإنه معلوم عند الله ومكتوب عنده. طيب جيد، ننتقل المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة. هنا المشيئة والإرادة. طيب ما علمه الله وكتبه عنده شاء وقوعه. طيب هذا العاصي الذي سار في طريق المعصية، ركزوا معي، العاصي الذي سار في طريق المعصية، نريد بعض الأخوان يشاركوا معنا لما سمعناه من قبل، الذي سار في طريق المعصية أراد الله منه المعصية ولا ما أرادها؟ أرادها، خلينا نمسكها، أراد منه المعصية. طيب إذا كان الله أراد منه المعصية ليش تنكر عليه؟ أليس يحقق ما أراده الله؟ فليش تنكر عليه؟ ليش تنكر على اللي ما يصلي؟ طيب يفعل ما أراده الله. تفضل. طيب يأمر الله مثلا بخلاف ما أراده؟ نعم. يا سلام، أنت تخرب علينا بسرعة. نعم. ها ممتاز. الآن الذي سار في طريق الخير أراد الله منه ذلك ولا ما أراده؟ أي نعم. هل هو يحقق مراد الله ولا ما يحقق؟ حقق مراد الله، أليس كذلك؟ طيب الذي سار في طريق المعصية حقق مراد الله ولا ما يحقق؟ حقق مراد الله. إلا أخارج عن إرادة الله؟ ها محقق إرادة الله؟ طيب طالما أراد الله منه ذلك لماذا تنكر عليه؟ كيف ما إذن خرج عن إرادة الله؟ أنت يلزمك أحد أمرين، إما أن تقول خارج عن إرادة الله وإلا محقق لإرادة الله. أعطيني واحدة من الثنتين، خارج ولا داخل إرادة الله؟
داخل.
لا تخرب علينا، شوي شوي، حبة حبة. ها طيب وهذا العاصي هو يحقق مراد الله لعله محبوب عند الله، لأنه حقق ما يحبه الله. نعم خلاص هي إجابتها هذه. الذي لا يجيب بهذا لا يمكن تحل له القضية. الإجابة أن تقول لله إرادة أن هذيك معي. الإجابة تقول لله تبارك وتعالى إرادة أن. إرادة كونية هذه لا يخرج عنها أحد، لا يخرج عنها أحد. وإرادة شرعية فالله سبحانه وتعالى خلق عباده وعلم ما سيعملون وأراد كل ما يصدر منهم، لكن أمرهم بالتوحيد وأمرهم بالصلاة، فمن وحد وصلى دخل تحت إرادة الله الشرعية الدينية، ومن كفر عياذا بالله وعصى فهو خارج عن الشرعية داخل ضمن الكونية. فتقول حقق إرادة الله، تقول نعم حقق الكونية، والكونية لا تقتضي المحبة، فالله لا يرضى لعباده الكفر. أعطيكم مثال يوضح القضية. لو أن أحد الرؤساء أو الملوك له هذه الدولة، ثم بنى عاصمة في الوسط وجملها وقال للرعية ادخلوا العاصمة، من دخل العاصمة فله كذا وكذا من الجوائز، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقاب، والمهلة شهر. فمن الرعية من دخل العاصمة ومنهم من بقي. الذي بقي خارج العاصمة داخل تحت سلطة الملك أو لا؟ داخل. والذي دخل العاصمة دخل تحت سلطتي للملك، السلطة العامة والسلطة الخاصة. هذا الذي هنا مبغوض عند الملك أو لا؟ مبغوض، وهذا محبوب. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. واضح هذه؟ واضحة؟ طيب في شيء، طيب أين القدر؟ إلى الآن القدر ما هو واضح. القدر يا إخوان يأتي هنا أن من أراد من هؤلاء أراد أن يسير في طريق الخير يأتي القدر فيدفعه ويسهل أموره ويشرح صدره، عرفنا كيف؟ ومن رفض فيأتي القدر يضله ويزيغ قلبه ويطمس على بصيرته. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. هذا الملك هنا قال للرعية ادخل العاصمة، المهلة شهر، وأمر الجنود قال لهم من رأيتموه متوجه يريد دخول العاصمة فأعطوه المركب، ابحثوا له عن دابة وساعدوه احملوه عليها وأعينوه. فأعانه لما أعانه، وهذا الذي رافض قال اتركوه اتركوه شأنه، فخذل هذا وأعان هذا. هل فيها ظلم؟ ما في ظلم. وهكذا لله المثل الأعلى. من توجه لطريق الخير فإن الله يشرح صدره ويسر أمره ويسهل الصعاب التي في طريقه لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن رفض فإن الله يظلمه. بقي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. فالله سبحانه وتعالى كل ما يكون في هذا الكون من المخلوقات فهو خلقه الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، كل شيء في هذا الكون مخلوق لله، ومن ذلك أعمالنا، أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. الصلاة والصيام وشرب الخمر مخلوقة لله ولا غير مخلوقة لله؟ خلقها الله فهي فعل الله. دائما أردتك أنت ها يا نعم، فهي فعل لله. خلقها السماء خلقها الله فهي فعل الله، صح ولا لا؟ والعبد خلقه الله، وصلاة العبد خلقها الله، فصلاة العبد فعل الله، صح؟ بالنسبة يا أخوان لأعمال العباد تقول مخلوقة لله، مفعولة لله، فهي مفعول الرب لكنها فعل العبد، ولذلك العبد هو الذي يثاب ويعاقب عليه. لكن لأن الله عز وجل خلق في العبد القدرة والإرادة والجوارح التي تمكنه من الفعل، فالله عز وجل يعطيه هذه حتى يتمكن من الفعل. فلو نزع الله عز وجل منه القدرة ما استطاع أن يفعل، ما استطاع أن يفعل شيئا. نعم. فالذي ينكر العلم والكتابة ينكر القدر السابق ويكفر العياذ بالله، والذي ينكر المشيئة والخلق الأوائل سموه القدرية الأوائل، وهؤلاء أنكروا العلم والكتابة وكفرهم السلف، والمعتزلة أنكروا المشيئة والخلق. والواجب على الإنسان أن يؤمن بهذه الأربعة الأمور. تفضل. نعم نعم، كلها أفعال الإنسان الاختيارية كلها باختيارك تفعلها، كل فعل اختياري فأنت مسير فيه، أما التنفس هذه أفعال اضطرارية. وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه. نعم نعم نعم.
باب ما جاء
الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعائب، يعني لو حدث المصيبة هي ما رتبه الله عز وجل، فما رتبه الله أنت تقول قدر الله، أما فعل العبد فيستغفر الإنسان منه. يعني على سبيل المثال لو كنت مسرع بالسيارة، لو كان شخص مسرع بالسيارة فصار له حادث وترتب على الحادث كسر ساقه، فلو قال له شخص انظر إلى ساقك كسرت ساقك بسبب السرعة، لو قال قدر الله ما شاء فعل، صح ولا لا؟ صح. لكن لو قال له الشخص تسرع 160 قال قدر الله ما شاء فعل، لا، يقول استغفر الله. فالمعيبة هي السرعة والمصيبة هي الكسر، فلو احتج على الكسر بقدر الله جاز، أما على المعيبة فلا يجوز. واضح؟ نعم.
باب ما جاء في منكر القدر.
نعم.
قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
هذا تعرف القضاء والقدر. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم. والقضاء والقدر الإيمان به من الإيمان بتوحيد الربوبية، فمن ربوبية الله أنه يدبر أمر هذا الكون، فيجب أن يؤمن الإنسان أن كل ما يكون في هذا الكون هو بقدر الله، وأن الله تبارك وتعالى كل ما يقدره فيه الخير وفيه الصلاح. نعم. والكلام عن توحيد الربوبية في كتاب التوحيد من أجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، وأن المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير هو المستحق العبادة. نعم.
باب ما جاء في المصورين.
المصورون لهم أغراض في تصويرهم، من أغراض التصوير أن يصور من أجل أن تعبد هذه الصورة، فهذا التصوير حكمه إعانة على الكفر والشرك، لا يجوز. من صور عظيما من أجل أن يعبد فهذا لا يجوز، هذا معين على الكفر وعلى الشرك والعياذ بالله. ومن صور لإظهار أنه رسام ماهر وحاذق في نقل تلك الصورة في أوراقه فهذا أيضا محرم. نعم. والغرض الثالث يصور للعبث، وهذا الآن كلنا نتكلم عن اليد وعن المجسمات، للعبث، وهذا حرام لكنه دون الأول، دون لإظهار الحذق. أما أنواع التصوير فتصوير له ظل أي جسم، فصورة ذوات أرواح ويجسمها، ما الحكم؟ صور إنسان في شكل مجسم هذا لا يجوز ومجمع على تحريمه. وصورة ذات روح لكن دون ظل في أوراق أو على ستار أو كذا باليد هذا حرام لعموم النصوص. والتقاط الصورة عن طريق الآلات، آلات التصوير، فهذا فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من يفرق بين الصورة الفورية ومنهم من يفرق بين التحميض، فالتحميض يرى أن الإنسان يتدخل في التلوين وهكذا، ومنهم من يرى أن جميع التصوير الذي هو عن طريق الآلة إنما هو حبس ظل ليس فيه مضاهاة خلق الله، هذا هو خلق الله وهذه هي الصورة نفسها. فبعضهم يرى الجواز لكن يقول لا يتوسع في ذلك، وإنما إذا كان لغرض مباح تتحقق به مصالح للناس فيجوز، أما للذكرى وغير ذلك فيرى أنه لا يجوز، يعني ابتعادا سدا للذريعة لما يمكن أن تفضي إليه في المستقبل من تعظيم لهذه الصورة أو نحو ذلك، يعني إلى غير ذلك من أحكام التصوير المعروفة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا
هذا كله وعيد شديد بحق هؤلاء المصورين.
ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في كثرة الحلف، قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم.
كثرة الحلف تؤدي إلى التساهل في ترك هذا اليمين، يحلف ثم يترك، وهذا يدل على نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الذي يكثر من الحلف، سيتساهل في أيمان كثيرة ولا يكثر عنها ولا يعملها. وكثرة الحلف مدعاه لأن يكون هذا الإنسان في يمينه كاذب، مدعاة للكذب، أو مدعاه لأن يظن بهذا الشخص أنه كاذب، أن يكثر من الحلف يدل على أنه هو في نفسه يعتقد أنه كاذب فلذلك يحلف، فمدعاه لأن يظن به الكذب. والمراد به هنا أن من تعظيم الله أن يحفظ الإنسان لسانه عن كثرة الحلف بالله إلا للحاجة. نعم.
وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
الحلف المقصود به هنا الحلف الكاذب، وأيضا الحلف في البضاعات والبيع والشراء مكروه، وما ينبغي للإنسان أن ينفق بضاعته بالحلف الكاذب، إذا كان بالحلف الكاذب فهذا حرام، أما إذا كان بالحلف دون حاجة فهذا ما ينبغي. نعم.
وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمق زاني، وعائد مستجر.
الأشيمق الرجل الكبير في السن، فمدعاة الزنا عنده ضعيفة فيقع في الزنا، فهذا له عذاب كبير يوم القيامة. وعائل مستكبر فقير ثم يتكبر، مدعاة الكبر عند الفقير ضعيفة فيتكبر وهو فقير، هذه المصيبة. نعم.
ورجل جعل الله بضاعته فلا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح.
وهذا الرجل الذي ينفق سلعته باليمين هذا أيضا له هذا العذاب.
في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه
نعم هذا ذكر أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. طبعا السمن المقصود به الذي يكون بسبب التوسع في المآكل والمشارب وعدم التفكير في الآخرة وهكذا، فيتكلف هذا السمن. أما الذي يظهر عليه السمن بسبب بعدم تكلف منه فإن هذا يعني ليس المقصود به في الذم. نعم.
وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
فيها يشهدون ولا يستشهدون، ومن ضمنها أن يحلف بالله وهو كاذب في ذلك. نعم.
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
حتى يدربوهم، فلا يحلف الإنسان بالله إلا صادق.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
نعم. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى إذا أعطيت شخص ذمة الله أو ذمة الرسول أو تقول أنزلكم على حكم الله، هذا فيه تعظيم لهذا الأمر فلا يجوز نقضه. نعم.
عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر
في سبيل الله، لا في سبيل المال أو السمعة أو الرياء، إنما المراد به أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا،
أخلاق الإسلام، لأن الهدف من الجهاد هو إدخال الناس في الإسلام. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه.
انظروا كيف هذا من تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، أنه لو حدث منكم خطأ وأعطيتهم ذمة الله وذمة نبيه قالوا انظر إلى دينهم، لكن لو أعطيتهم ذمتك وذمة أصحابك وحدث خطأ فهذا أهون، مع أن هذا أيضا عظيم لكنه أهون من الأول. وهذا يا أخوان من الواجب علينا نحن، إن أردنا أن نستقيم الناس على دين الله وندعوهم فيجب علينا أن تظهر علينا أخلاق الإسلام. فكما يقال نحن في هذا العصر لسنا بحاجة إلى كثرة خطباء ووعاظ، لكننا بحاجة إلى شباب يتمثلون الإسلام في أخلاقهم، ليرى الناس صورة حية ويقول انظر إلى أخلاق الإسلام، وأذكر أن هناك مجموعة من الشباب أرادوا هداية شخص فعاملوه معاملة طيبة، فجاءني مرة فقال انظر لأصحابك هؤلاء ما هم بشر. قلت وماذا؟ قال هؤلاء ملائكة ما هم بشر. لماذا؟ لما رأى منهم من الأخلاق الطيبة والحرص على هدايته والأخلاق الطيبة معه. وهكذا فالناس ينظرون إلى أخلاق أهل الإسلام، بالنظر إلى أخلاق أهل الإسلام يحكمون على هذا الدين الذي عندهم. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
من أجل أن لا أيضا تعطي سمعة سيئة عن حكم الله فأنت قل أنزلكم على حكمه. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
القسم على الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقسم على الله على أمر ثابت شرعا، فيقول أقسم أن الله عز وجل سيدخل المؤمنين الجنة. نعم. فهذا القسم جائز لا شك في ذلك. القسم الثاني أن يقسم على الله أن ينصره، فيقول أقسم على الله أن ينصرنا اليوم، أقسمت عليك يا ربي لتنصرنا، مع انكسار في النفس وتواضع لله، فهذا أمر جائز. فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره، هذا جائز. قسم مع تواضع وانكسار فهذا جائز، أما مع الاستعلاء والإعجاب بالنفس فهذا هو المنهي عنه. فيقسم على الله أنه يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، لا، هذا أنت تتألى على الله، تتألى على الله. نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن
ما رحمه. معنى يستشفع بالله على خلقه؟ يعني يتوسط بالله على الخلق، تجعل الله واسطة على هذا المخلوق، فتريد شخص من شخص خدمة فتقول أنا أستشفع بالله عليك، أتوسط بالله عليك، هذا الأمر ما يجوز، ما يجوز، لأن الواسطة يكون دون المتوسط إليه. والله عز وجل أعظم من أن يستشفع به على خلقه، الله عز وجل أعظم. فهذا الاستشفاع بالله على خلقه حرام لا يجوز. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث. رواه أبو داود. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وشده طرق الشرك.
قد أتى بأبواب من قبل فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، لكن كان يذكر أشياء فعلية وهنا يذكر أشياء قولية. فهناك أشياء حرمت من الأقوال منعا من أن يكون ذلك سببا للوقوع في الشرك، فهنا يتكلم عن الأقوال. فكل قول يقتضي الغلو الذي من شأنه أن يوقع الإنسان في الشرك فإن الشرع قد نهى عنه. نهى الشرع عن أقوال فيها غلو تفضي إلى الشرك من أجل حماية جناب التوحيد. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت سيدنا، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم قال السيد الله. طيب، إطلاق السيد على العبد لماذا نهي عن إطلاق السيد على العبد؟ قيل من أجل تربية العباد على التواضع، هذا واحد. وقيل حتى كراهية أن يتدرج مع هذا الشخص إلى الغلو فيه. وقيل إذا لم يكن أهلا بأن يكون فاسقا ثم يقال له سيد، أو إذا كان المقصود السيادة المطلقة فإنه لا يجوز، أما إذا أريد به سيد قومه فجاز ذلك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول قالوا له أفضلنا. نعم،
قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد.
فيفضي هذا التعظيم في الأقوال إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة المدح حتى يقع الإنسان في الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
فترفعوا فتدعون فيه علم الغيب أو تدبير أمور الكون أو أنه ينفع ويضر وهو في قبره ويقضي الحاجات، هذا كله من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فهو رسول الله وعبده وخليله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية.
العبادة لا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا لا مستحق لها إلا الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى من عظمته أن الخلق كله يطويها الله عز وجل ويقبضه، فيطوي الله عز وجل السماوات والأرض ويقبضها بيمينه سبحانه وتعالى، وهذا من عظمته، فهو العظيم المتين القوي الذي يطوي السماوات والأرض وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله. ومع هذا، مع أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير وعظيم سبحانه وتعالى ومستحق للعبادة، ومع هذا فالمشركون لم يقدروا الله حق قدره فعبدوا معه غيره وأساءوا الأدب معه وظنوا أنه غير قادر عليهم سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حفر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من علماء اليهود،
فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.
إذن كل المخلوقات يحملها الله سبحانه وتعالى على خمسة أصابع سبحانه وتعالى، كل الخلق كل المخلوقات يضعها سبحانه وتعالى الجبار على خمسة أصابع. نعم.
فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر.
إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، في رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات ثم يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله.
بشماله اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول هذه اللفظة منكرة تفرد بها الضعيف عن الثقات، ومنهم من يقول بل هي ثابتة والمقصود إثبات الاسم فقط، لا أن الشمال دون اليمين كالمخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل وكلتا يديه يمين لكن سميت شمالا من باب الاسم، فإما أن نقول هذه لفظة منكرة أو نقول إنما هي من باب التسمية من باب الاسم، وإلا فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين.
ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم
سبحانه وتعالى. الكون بأكمله في يد الرحمن كحبة خردلة في يد أحدنا سبحانه وتعالى.
وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي.
إذا كان الكون بأكمله حبة خردلة في الكون بأكمله في يد الرحمن كحبة خردلة في يد أحدنا هل يمكن أن يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من أعمال سبحانه وتعالى؟
نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ إن الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
فالله سبحانه وتعالى في علوه بائن من خلقه ومع هذا هو سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته مع خلقه يعلم سبحانه وتعالى كل ما يكون في هذا الكون. ومعية الله لخلقه على قسمين معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والمعية الخاصة تقتضي الإعانة والتأييد والنصرة. فنسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا الدرس أن يجعلنا من الموحدين الذين تم توحيدهم من المحققين للتوحيد الذين خلص توحيدهم من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الدرس حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن قد فهم واستوعب ويكون بإذن الله تبارك وتعالى عاملا بهذا العلم في خاصة نفسه ويكون بإذن الله تبارك وتعالى داعيا إلى التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على شرحه وعلى نشره وعلى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا فعل الخيرات وبغض إلى نفوسنا المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. من أجل الساعة 9 نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله